بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله أن ينصر إخواننا في غزة وفي فلسطين، وأن ينصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان. اللهم إنا نسألك أن تنزل رجزك وغضبك وأليم عقابك على هؤلاء القوم الظالمين المعتدين ومن عاونهم يا رب العالمين. نحن مع الدرس 51 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية. تفضل يا شيخ عبد العزيز.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم، فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا ويريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة. ورواه غيره بأسانيد متعددة وألفاظ أخر معناها أن الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وكذلك فسرها الصحابة رضي الله عنهم. روى ابن جرير عن جماعة منهم: أبو بكر الصديق وحذيفة وأبو موسى الأشعري وابن عباس رضي الله عنهم.
نعم، قوله روى ابن جرير في نسخة طبعة المكتب الإسلامي، روى ابن جرير ذلك في كلمة ذلك، روى ابن جرير ذلك عن جماعة منهم أبو بكر إلى آخره. لا يزال المصنف يذكر الأدلة من الكتاب ومن السنة على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى، ومن ذلك هذه الآية، وهي قول الله تعالى في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. فالحسنى الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. وهذه الآية من الآيات القرآنية التي جاء تفسيرها نصا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن الطريقة الصحيحة في تفسير القرآن أن تفسر القرآن بالقرآن، فتفسر الآيات بالآيات الأخرى، ثم بعد ذلك تفسر القرآن بما صحح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بأقوال الصحابة. فهذه الآية جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره، جاء عنه تفسير هذه الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى صهيب رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا ويريد أن ينجزكم، فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار، لأنهم فعلا هم رأوا النعيم المقيم، ورأوا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن هناك نعيم أيضا أعلى من هذا. قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة. فهذا نص صريح قاطع في أن الله سبحانه وتعالى يكشف الحجاب بينه وبين أهل الجنة، وأنهم ينظرون إليه، هكذا عداها بإلى، أي إلى الله عز وجل، وأن هذا النظر هو نعيم عظيم، وأنه أعظم النعيم، وأنه هو الزيادة الواردة في هذه الآية. وكذلك أيضا روي هذا عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث لم يرويه مسلم فقط، وإنما رواه غيره، فهو في السنن وفي المسند، كما أن الذين رووا أحاديث الرؤية كالآجري وغيرهم رووه، وكذا الطبري في تفسيره وغيرهم. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أيضا فسروا هذه الآية بما فسر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم الصديق وحذيفة بن اليمان وأبو موسى الأشعري وابن عباس رضي الله عنه. وهذا الدليل أو هذه الآية تنقض مذهب المعتزلة التأويلي. لماذا؟ لأن المعتزلة يعني يفصلون فيؤولون القرآن الكريم ويتعاملون مع السنة بما يوافق المقاييس والموازين العقلية عنده، لكن هذه الآية جاء الاستدلال فيها الحديث نفسه بالآية. يعني ربما لو أتيت بالآية لوحدها ثم قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم، فإن المعتزلة سيؤولون الآية ويقولون الحديث هو أخبار آحاد وإلى آخره. لكن أن يأتي حديث واحد فيه الآية، فيه استشهاد بالآية، ثم فيه تفسير لها بما يوافق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، ما يعني ما هناك أبدا أي حجة لأي مبطل منكر لما ثبت بالتواتر من هذه المسألة العظيمة المعروفة. نعم يا شيخ.
وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. احتج الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة، ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني عن الشافعي، وقال الحاكم: حدثنا الأصم حدثنا الربيع بن سليمان قال: حضرت محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها: ما تقول في قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ فقال الشافعي: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا.
نعم، وهذا مشهور عن الشافعي، بل هو أيضا مروي عن غيره، مروي عن غير الشافعي، كما نقد ذلك المفسرون لهذه الآية. والشافعي رحمه الله تعالى كما روى البيهقي في كتابه العظيم مناقب، له كتاب اسمه مناقب الإمام الشافعي، وهو كتاب مطبوع في مجلدين، ذكر أو يعني أورد البيهقي رحمه الله راويا عن الحاكم صاحب المستدرك بسنده عن الربيع بن سليمان صاحب الإمام الشافعي، وأنه كان في مجلسه فجاءته ورقة من الصعيد، صعيد مصر، لأن الشافعي رحمه الله تعالى انتهى به المقام إلى مصر فأقام فيها، وفيها مذهبه الجديد المعروف. ففي هذه الرقعة سؤال: ما تقول في قول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ فقال الشافعي: لما أن حجب هؤلاء أي الكفار في السخط من رب العالمين. كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في حال الرضا وهم أهل الجنة المؤمنون. ووجه الاستدلال هنا واضح جدا، وهو أنه لو قيل إن المؤمنين أيضا محجوبون عن ربهم لما كان في قوله تعالى عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون عقوبة، لقال قائل وما الفرق بين الكفار والمؤمنين؟ على طريقة المعتزلة ومن سايرهم لا فرق بين الكفار وبين كل هؤلاء محجوبون وهؤلاء محجوبون، هؤلاء لا يرون الله وهؤلاء لا يرون الله. لكن كما احتج الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا من يعني ما يعلم عنه، وهو العربي الهاشمي القرشي الأصولي اللغوي الكبير رحمه الله تعالى، أقول مما يدل على مكانته اللغوية والعلمية أنه احتج بهذه الآية بهذه الطريقة، وهو أنه لا يمكن أن تلغى دلالة الآية على معناها، وهي أن الكفار يحجبون عن النظر إلى الله عز وجل، وهذه عقوبة عظيمة من رب العالمين. لا يمكن أن يتم هذا الاستدلال إلا إذا كان في المقابل أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الجنة. نعم يا شيخ.
وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى قال لن تراني وبقوله تعالى لا تدركه الأبصار، فالآيتان دليل عليهم.
نعم، قوله وأما استدلال المعتزلة، هذه من أشهر أدلة المعتزلة، لأنه كما تعلمون في أحوال يعني الاستدلال تجد أن المعتزلة يحتاجون إلى إجابات عن أدلة أهل السنة، مثل أن يجيبوا عن قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وغيره للذين أحسنوا الحسنى، يحتاجون إلى أن يجيبوا. لكن في المقابل هل لهم أدلة على نفي الرؤية؟ هل لهم أدلة على نفي الرؤية؟ فنقول كما ذكر المؤلف من أشهر أدلتهم هذان الدليلان. الدليل الأول قول الله تبارك وتعالى في قصة موسى لما قال لربه ربي أريني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. قالوا فقوله تعالى لن تراني دليل على أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. والآية الأخرى قول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقالوا قوله لا تدركه الأبصار أي لا تراه. فالمؤلف رحمه الله تعالى هنا يريد أن يقلب الدليل على الخصم، يعني عند المحاججة الخصم أحيانا إذا أتى بدليل لك فيه مرحلتان أو درجتان من الرد. الأولى منهما أن ترد عليه استدلالا وأن تقول دليلك هذا غير صحيح، إما أن هذا ضعيف أو استدلالك غير صحيح إلى آخره. ففي هذه الحالة أنت تبطل استدلاله بهذا الدليل، ويكفي هذا في بيان ضعف قول الخصم. هناك حالة أخرى أقوى منها، وهي الحالة الثانية أن تقلب عليه الدليل، بمعنى أن تقول إن دليلك هذا هو دليل لما أقول به وليس دليلا لما تقول أنت به. وهذه الحالة هي حالة أقوى وأكثر قوة في الاحتجاج لما يذهب إليه المحتج، فالمصنف رحمه الله تعالى يقول هنا قلبا للدليل على المعتزلة إن هاتين الآيتين هما دليل لنا على فساد مذهب المعتزلة الذين ينكرون رؤية الله عز وجل. فننظر في هذا الذي يقوله المؤلف بالنسبة لكل واحد من الدليلين. تفضل.
أما الآية الأولى فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه: أحدها أنه لا يظن بكريم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم من أعظم المحال.
طيب، هنا المؤلف رحمه الله تعالى يعني ابتدأ ببيان دلالة هذه الآية، وهي قوله تعالى في قصة موسى لن تراني، على ثبوت رؤيته، أي رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. وابتدأ بالدليل الأول وهو أنه لا يظن بأحد أولي العزم من الرسل، بل هو كليم الله عز وجل، أنزل الله عليه التوراة، أعلم الناس بالله عز وجل في وقته وفي زمنه، أن يسأل ما لا يجوز له السؤال، لا 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 يليق. وهكذا الظن بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وحتى نوح عليه الصلاة والسلام لما سأل ربه في مسألة ابنه قال ربي إن ابني من أهلي، لأن الله قال له احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، فقال ربي إن ابني من أهلي. فهؤلاء هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، لا يمكن أن يسألوا شيئا ما لا يجوز. وفي قصة نوح عاتبه الله عز وجل وقال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح، والقراءتان متلازمتان في المعنى. لكن هنا سيأتينا بعد قليل بماذا أجاب الله عز وجل موسى، لكن الشاهد هنا بالنسبة للوجه الأول أن موسى أعلم بالله، أعلم بالله ولا يظن به أن يطلب ما لا يمكن. فلولا أن موسى كليم الله يعلم علم اليقين أن الله يرى وأنه تمكن رؤيته وأن المؤمنين يرونه في الجنة لما طلب مثل هذا الفضل في هذه الحياة الدنيا، لما طلب. لو كان يعلم أن الله تستحيل رؤيته لما طلب هذا الطلب، لكن لما كان يعلم أن الله يرى في الآخرة وفي الجنة طلب ذلك من الله عز وجل في هذه الدنيا، وأن يعجل له فضل الرؤية كما أن الله سبحانه وتعالى فضله بالتكليم. وهذا ممكن أن يقع من النبي أن يسأل الفضل من رب العالمين تبارك وتعالى، لكن أن يسأل ما لا يمكن وما هو مستحيل كما تقول المعتزلة ومن وافقهم، فهذا لا يمكن أن يأتي من نبي بحال. نعم.
الثاني أن الله لم ينكر عليه لم ينكر عليه سؤاله، ولما سأل نوح عليه السلام ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله وقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين.
نعم، وهذا الذي أشرنا إليه قبل قليل، وهو أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ينبهون، فموسى عليه الصلاة والسلام ما أنكر الله عليه، لم ينكر عليه ذلك ويقول يا موسى كيف تطلب ما هو محال، كيف تطلب ما لا يمكن. نعم تفضل. لأن موسى عاتب الله نوحا ولم يعاتب موسى، لأن سؤال موسى ليس بخطأ، سؤال موسى ليس محالا، سؤال موسى حق، لكن الله أخبر أنه لا يقوى موسى على رؤيته كما سيأتي فقط. فلو كان محالا وأن الله يستحل رؤيته فلربما أنكر عليه كما أنكر على نوح أن يكون ابنه وهو مع القوم الكافرين أن يكون من الناجين المؤمنين، هذا محال. أن يكون ابن نوح الكافر أن يكون مع المؤمنين، فأنكر الله على نوح. أن يكون من أهله، نعم 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 نعم.
الثالث أنه تعالى قال لن تراني، ولم يقل إني لا أرى ولا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي، والفرق بين الجوابين ظاهر. ألا ترى أن من كان في كمه حجر فظنه رجل طعاما فقال أطعمني؟ فالجواب الصحيح أنه لا يؤكل، أما إذا كان طعاما صح أن يقال إنك لن تأكله، وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي. ولكن موسى عليه السلام لا تتحمل قواه رؤيته في
تحتمل نعم
حصنين. لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار
رؤيته نعم.
لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى يوضحه.
طيب ننتهي هذا الوجه الثالث، وهو أن الله قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى، لا تجوز رؤيتي، لا يمكن رؤيتي، تستحيل رؤيتي، لست بمرئي. قال والفرق بين الجوابين ظاهر، وهي أنك إذا صار الشيء لا يمكن فإنك تنفيه من الأساس، فإنك تنفيه من الأساس. لكن إذا كان الشيء ممكنا وأردت أن تمنعه في هذه الحالة أنت تصرح بأنك لا تريد مثلا أن تفعل هذا الشيء أو أن تعطيه هذا الشيء. يعني مثلا لو أن يعني شخصا طلب من شخص أن يذهب به إلى مكة، قال اذهب به إلى مكة في هذا اليوم، لو كان لا يمكن قالوا لا يمكن، لا يمكن أن أذهب، يعني لا في طيارة ولا في، لا يمكن أن أذهب بك هذا اليوم. ليه؟ قال لأنه مثلا طلب مدة محدودة لا يمكن أن يكون فيه زمن يتم فيه الذهاب إلى مكة. لكن لو فرض أنه ممكن لكن هو لا يريد، ماذا سيقول له؟ قالوا لا لن أذهب بك، لن أذهب بك، يعني بمعنى أنه سيميز بين ما نفي لاستحالته ولعدم إمكانه وبين ما نفي لعدم إرادته له. والوارد في الآية ما هو؟ ها؟
الأول.
الثاني وليس الأول، ليس نفيا للأمر لاستحالته، وإنما هو نفي لإمكانيته، يعني أن الله سبحانه وتعالى نفى ذلك لأنه لا تمكن رؤيته ولا يقوى موسى ولا غيره من البشر على رؤية الله سبحانه وتعالى إلا ما جاء من خلاف يسير جدا في رؤية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج. والمؤلف رحمه الله تعالى ضرب مثالا واضحا، وهو الإنسان لو كان بكمه حجر وقال أطعمني، ماذا سيكون؟ لا يمكن أن يقول أنا لا أطعمك من هذا، أنا لا أطعمك من هذا، وإنما سيقول له ماذا؟ ها؟ هذا الذي معي لا يؤكل، يعني أنت طلبك هذا غير وارد من جميع الوجوه، أنت تطلب مني أن تأكل هذا لا يؤكل، هذا الذي معي لا يؤكل. لكن لو كان الذي في كمه طعام وقال أطعمني، ماذا سيقول له؟ سيقول له لا أنا لا أعطيك إياه، لا تأكله، لا يمكن أن أعطيك إياه، بمعنى أنه سينفي إيش؟ ها؟ ينفي أنه هو نفسه يعطيه هذا الطعام الآن أو أن يأكل منه، لكن لا ينفي كون هذا الطعام يؤكل. كذلك أيضا لما قال موسى لربه ربي أرني أنظري، قال لن تراني، هذا النفي هنا ليس لنفي إمكانية الرؤية وإنما لنفي الرؤية الآن، لأنك لا تقوى على رؤيتي. ثم إن الله سبحانه وتعالى أورد لموسى دليلا مشاهدا، وهذا هو الوجه الذي يليه. قال يوضحه.
الوجه الرابع هو قوله: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف.
نعم، وهذا دليل قوي جدا، قوله تعالى تجلى للجبل فيه دلالة كبيرة جدا. الأولى أن الله تجلى للجبل وإن اندك، لكن الله تجلى له، ومعنى أن الله تجلى له أي تجلى له بشيء من ذاته تبارك وتعالى. جاء في تفسيرها أو في بعض تفاسيرها أنها بشيء يسير فاندك الجبل، فدل هذا على وقوع التجلي. الوجه الثاني وهو أنه إذا كان الجبل ومع صلابته اندك، فإذا ابن آدم الضعيف لا يمكن أن يقوى على رؤية الله عز وجل. إذن المسألة ليست استحالة رؤية، وإنما هي عدم قدرة على الرؤية، وهذه الخلاصة. خلاصة الاحتجاج أن هذا السياق من هذه الآيات دال على ثبوت الرؤية، لكن لا يقوى عليها موسى، وهذا واضح جدا. نعم.
الخامس أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا، وذلك ممكن وقد علق به الرؤية، ولو كانت محالا لكان نظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام والكل عندهم سواء.
هذا الوجه الخامس، أن الله قادر على أن يجعل الجبل مستقرا، وذلك ممكن. هل هو ممكن ولا ما هو ممكن؟ قطعا ممكن أن يجعل الله الجبل مستقرا، لأن الله على كل شيء قدير. ولذا كما تلاحظون علق به الرؤية، قال فإن استقر مكانه فسوف تراني، فهذا دليل على أن الله قادر على أن يجعل الجبل مستقر، وأنه لو استقر الجبل لاستطاع موسى أن يرى الله. وفي هذا دلالة على أن الله يقوي المؤمنين يوم القيامة فيروا ربهم سبحانه وتعالى، لأن طبيعة خلق الناس يوم القيامة غير طبيعة خلقهم في الدنيا. الناس حينما يبعثون يوم القيامة يبعثون على قدر من العرض والطول والصلابة ونحو ذلك غير خلقهم في الدنيا. والدليل على ذلك أن الكفار أعاذنا الله وإياكم منهم يدخلون في نار جهنم وتطبق عليهم، وهي أقوى من نار الدنيا 70 ضعفا، وفيها لهيب وعذاب أليم، ومع هذا الكفار لا يحترقون فيها، لا يفنون فيها، لا يموتون. بينما المشاهد عندنا في الدنيا أن نارنا الضعيفة التي هي جزء من 70 جزء من نار جهنم، لو أنك أوقدت نارا فإن الإنسان يحترق فيها إلا بإذن الله عز وجل كما جرى لإبراهيم الخليل. لكن طبيعة البشر وسببية النار بدون موانع أنها تحرق هذا الإنسان، فكيف بنار جهنم؟ إذن طبيعة أهل النار أنهم لا يحترقون، وإنما تحترق جلودهم، لأنها هي موطن الإحساس أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار. فقال تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لكنهم خالدون مخلدون في نار جهنم. كذلك أيضا قوة أهل الجنة، فأهل الجنة يدخلون الجنة على قوة، ولهذا لما يأتي الحديث عن قوة الإنسان وأكله وشربه وما له من الحور العين التي يسخر منها الزنادقة والعلمانيون، ويقولون المجاهدون ينتظرون الحور العين، أقول لأن الله سبحانه وتعالى يقوي العبد المؤمن في الجنة، فيكون له من القدرة والقوة والطاقة ما تختلف عن هذه الحياة الدنيا، وهذا من نعيم الله عز وجل للمؤمنين. فكذلك أيضا يكون لهم من القوة والقدرة ما يرون به ربهم سبحانه وتعالى في الجنة، دون أن يصيبهم مثل ما أصاب الجبل أو نحوه كما جاء في هذه الآية. بينما يقول المؤلف لو كان الرؤية مستحيلة لعلقها بأمر آخر، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. لو كان ذا لعلق الأمر بمستحيل وقال إنه لا تمكن رؤيتي أو إنه لا تستحيل رؤيتي، لكن هنا علقه بالجبل فدل على إمكانيتي أن يعطي الجبل قوة وقدرة فيكون مستقرا، لكن الله لم يجعل ذلك في الحياة الدنيا. بينما عند المعتزلة عندهم لن تراني ولكن انظر للجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، عندهم هذا مستحيل وأن الله لا يرى، مثل لو أن الله قال فإن استقر مكانه فسوف آكل أو أشرب أو أنام وغير ذلك من النقائص التي تستحيل على رب العالمين سبحانه وتعالى. أنتم معي ولا لا؟ إيش المعتزلة؟ المعتزلة كان يقول هذا مستحيل، مثل لو قال إن استقر فسوف آكل وأشرب، وهناك فرق، فسوف آكل وأشرب هذا متفق عليه أنه مستحيل، لكن قوله فسوف تراني ليس بمنزلتي فسوف آكل وأشرب، وهما عند المعتزلة سواء، الأكل مستحيل على الله والشرب مستحيل على الله والنوم مستحيل على الله ورؤية الله أيضا مستحيل. فنقول كلا، إن سياق الآية يدل على غير ذلك، فإن استقر مكانه فسوف تراني هنا شرط معلق ففيه دلالة على إمكانية الرؤية. ما وجه التعلق هنا؟ أن الجبل لو استقر لأمكن لموسى أن يرى الله سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ.
السادس قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له، لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته؟ ولكن الله تعالى أعلم موسى عليه السلام أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف.
نعم، واضح كما قلنا أن الله تجلى للجبل، وكما قلنا وجاء في بعضنا تجلى بجزء من ذاته، يعني وصفها بعضهم بشيء قليل جدا، حتى بعضهم أدار حلقة بين سبابته وإبهامه، أنه تجلى بجزء، وهذا التجلي تجلي حقيقي، فاندك الجبل، فاندك الجبل. فهذا فيه دلالة على أن الله سبحانه وتعالى قد يتجلى لبعض خلقه، لكن لأن الجبل لم يقوى فمن باب أولى موسى لا يقوى، والناس لا يقوون على رؤية الله في الدنيا، فدل هذا في المقابل على أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يعطي أولياءه ورسله القوة والقدرة على أن يتجلى لهم دون أن يصيبهم شيء، وهذا هو النعيم الذي يكون يوم القيامة، وهذا واضح والحمد لله. نعم.
السابع أن الله كلم موسى وناداه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم، وأن يسمع مخاطبه كلامه وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة، فرؤيته أولى بالجواز، ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه، وقد جمعوا بينهما.
من هم الذين جمعوا؟ المعتزلة أنكروا التكليم لأنهم ينكرون الصفات، وأنكروا كلام الله وقالوا إن الله كلام الله مخلوق، وأيضا أنكروا رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة. ووجه الاحتجاج بهذا الوجه هو أن سياق الآيات، انتبهوا، ما وجه ربط التكليم بالرؤية؟
الذي يكلم الله يجب أن يراه.
إيه، لكن متى كان التكليم؟ حسنت، هذا اللي نريده، نفس السياق، التكليم في نفس السياق. يعني هذه الآيات ما هي؟ هل هي عن طريق الوحي، عن طريق ملك، أو بين موسى وبين ربه مباشرة؟ لا، ليس عن طريق واسطة، وإنما بين موسى وبين ربه مباشرة. وإذ قال موسى ربي أرني أنظر، يخاطب الله، ربي أرني أنظر إليك، خطبه الله، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى إلى آخره. قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك بك. هذا كله تكليم من الله عز وجل لموسى. وفي الآيات الأخرى أن الله ناداه، وإذ نادى ربك موسى، وأن الله ناجاه وقربناه نجيا. فإذا كان الله كلم موسى تكليما كما ذكر، وكما هو في هذه القصة التي طلب فيها موسى من ربه الرؤية، دلنا هذا على أن الله سبحانه وتعالى إذا كان يكلم أحدا من خلقه ويخاطب، وأن هذا يسمع كلامه بدون واسطة، يسمع كلامه حقيقة، وكما قررنا في مسألة كلام الله عز وجل، فإن موسى سمع كلام الله حقيقة، لم يسمعه بواسطة ملك، ولم يسمعه من شجرة ولا من حجر ولا من جانب وادي، وإنما سمع كلامه. وقد جاء في بعض الروايات أن بني إسرائيل قالوا لموسى يا موسى صف لنا كلام الله، قال لا أستطيع أن أصف، ولا يمكن أن يقولوا له صف كلام الله إلا إذا كان إلا إذا كانوا يعلمون أن موسى كلم الله، كلمه الله عز وجل مباشرة. فإذا كان الرب سبحانه وتعالى يكلم، فمن لوازم ذلك أنه يمكن أن يرى، أنه يمكن أن يرى. بل قال المؤلف رحمه الله تعالى فرؤيته أولى بالجواز. لماذا الرؤية أولى بالجواز من التكليم؟ ها، نعم هو يمكن أن يرى كله، يمكن أن يكلم بدون رؤية، ويمكن أن يرى بدون كلام، ماشي هذا؟ لكن لماذا الرؤية أولى؟ نعم، لأن العادة أن الرؤية قد تكون للبعيد الذي لا تسمع كلامه. فإذا صح التكليم، لاحظ معي، يعني العادة أنه التكليم إيش؟ أنه غالبا التكليم يكون من قرب. أنت الآن انظر مثلا في، يعني هذا التقرير هنا هو تقرير بالنسبة لنا في الحياة الدنيا، تقرير عقلي. أنت الآن في هذه الحياة الدنيا كثير من الأشياء والأشخاص تراه، لكن إيش؟ لا تسمع كلام، لو كلمك لا تسمع كلام. فإذا سمعت كلامه كانت رؤيته وجواز رؤيته من باب أولى، صح ولا لا؟ ولهذا لو أن أحدا اتصل عليك أو خاطبك أو أي شيء من هذا، فإذا قلت له إنني أراه، ففي احتمال أنك تراه وهو في مكان بعيد. لكن لو قلت له لا أنا الآن أسمع كلامه، يعني إيش؟ يعني هو أقرب من الشيء الذي أراه، يعني بمعنى أنني أسمع كلامه، فمعنى هذا أن قربه مني وإمكانية رؤيته أولى من لو كان بعيدا. فدل هذا على أن المعتاد في البشر إنه ما يكلم أقرب مما إيش؟ أقرب مما يرى. يعني مثلا أنت الآن ترى النجوم، لكن هذه النجوم والمجرات وما في، أنت لا تسمع ماذا يجري، لكنك تراها. لكن في الغالب أيما شيء تراه فإنه يكون أقرب إليك من ناحية الإمكانية والقرب من إيش؟ من الرؤية، لأن البصر يمتد للبعيد، لكن السمع في الغالب إنما يكون مرتبطا بإيش؟ بالقريب، بالقريب. ومن ثم قال العلماء رحمهم الله تعالى في أن الله سبحانه وتعالى كما أنه يكلم عباده فهو أيضا يراه عباده في الجنة. نعم يا شيخ.
وأما دعواهم،
أما يعني قوله لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه، فهذا صحيح، لا يتم إنكار الرؤية إلا بإنكار الكلام، لأن من أنكر التكليم، من أنكر الرؤية فقد أنكر، ها، فلا بد أن يكون قد أنكر، من أنكر الرؤية لا بد أن يكون قد أنكر التكليم، لأن في تلازم. يعني إنسان يقول هذا لا أسمع كلامه ولا أراه، أيهما أشد استحالة؟ ها؟ إذا قال لا أراه فمن باب أولى أنه لا يسمع كلامه، صح ولا لا؟ إذا قال لا أراه فمن باب أولى أنه لا يسمع كلامه، هذا معنى قول المؤلف، ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار تكليمه. والمعتزلة جمعوا بين نفيهما، وأهل السنة أثبتوهما. نعم يا شيخ.
وأما دعواهم تأبيدا يفي بلا،
يعني هذا المفروض يصير بأول السطر أحسن، لأنه هذه كلام جديد متعلق بالآية. نعم.
وأما
دعواهم، لأن هذا من حجج المعتزلة المشهورة. ماذا قالوا؟
وأما دعواهم تأبيد النفي بلن، وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد، فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى ولن يتمنوه أبدا، مع قوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاء ذلك، قال تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لأبي، فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد. قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله تعالى ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله
فقوله
اردد وسواه فاعبدا.
هذه في الألفية. هنا نأتي ل استدلال المعتزلة من الزمخشري وغيره من أئمتهم، استدلوا على عدم إمكان الرؤية وعلى أن الله عز وجل لا يرى بأن الله سبحانه وتعالى قال في هذه الآية في قصة موسى لن تراني، وقالوا إن لن تفيد التأبيد، لن تفيد التأبيد، فإذا قلت لن أعطيك لن كذا فهذا معنى أنه لا يمكن، يعني في المستقبل لا يمكن أن أعطيك هذا أو أن أفعل هذا. فاحتجوا بقلب قوله لن تراني على النفي المؤبد لرؤيته تبارك وتعالى، وأن الله لا يرى في المستقبل أبدا. والرد عليهم بالنسبة لاحتجاجهم بهذه الآية كما ذكر المؤلف وغيره ذكر عدة وجوه. الوجه الأول أن لن لا تفيد التأبيد، أن لن لا تفيد التأبيد حتى لو قيدت بإيش؟ بالتأبيد، بكلمة التأبيد، يعني لن لا تفيد النفي المطلق حتى لو قيدت بإيش؟ بالتأبيد. يعني لو قال لن تراني أبدا يقولون إنه لا يدل هذا على أن الله سبحانه وتعالى لا يرى أبدا. ليه؟ قال يعني عندنا دليل، وهو وجود تعبير قرآني فيه لن، التي يزعم المعتزلة أنها تفيد التأبيد المطلق، وفيه أيضا كلمة التأبيد وهو قول الله تبارك وتعالى عن الكفار في الموت: ولن يتمنوه أبدا. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى في آية أخرى أنهم إذا دخلوا النار سيتمنون، فدل هذا على أن لن في قوله لن يتمنوه أبدا تفيد تأبيدا إلى يوم القيامة، لكنها لا تفيد التأبيد المطلق، لأنه ثبت في الآية الأخرى أنهم يسألون الله عز وجل الموت ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فدل هذا على أن لن إنما تفيد التأبيد إلى يوم القيامة، وهذا هو الأسلوب القرآني. الوجه الثاني أن لن لو كانت تفيد التأبيد لما جاز التقييد بالنسبة للفعل المتعلق بها، يعني لما تقول لن أعطيك خلاص، لو كانت للتأبيد ما يجوز أن تقول لن أعطيك إلا في الشهر القادم، ما يصح. لكن لما دل هذا على أن لن لا تفيد التأبيد المطلق جاز تقييدها، ودليل ذلك ما جرى في قصة إخوة يوسف حين قال أكبرهم لما أن يوسف احتال عليهم وأخذ أخاهم، ماذا قال أخوهم؟ فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكم. فهنا علق لن وقيده، لما قيده، فلو كانت لن للتأبيد لما جاز له أن يقيده، فقال لن أبرح الأرض خلاص، لكن قال حتى يأذن لي أبي، فدل هذا على بطلان مذهب المعتزلة أن لن تفيد التأبيد المطلق، وإنما الصواب أنها تفيد التأبيد بحسب ما قيدت به، أما إذا أطلقت فإنها تفيد التأبيد إلى يوم القيامة. وهذا الذي قرره أئمة السلف رحمهم الله تعالى في تفسير هذه الآية، ومنهم أئمة اللغة، ولعل ابن مالك في الألفية انتبه إلى مذهب المعتزلة هنا ورد عليهم في هذا البيت، فقال ردا على المعتزلة صراحة: ومن رأى النفي بلم مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبد، أي من رأى النفي بلن مؤبدا كما هو مذهب المعتزلة فقوله اردده وسواه، وهو القول الآخر أنها لا تفيد التأبيد المطلق أو أنها إذا أطلقت تفيد التأبيد إلى يوم القيامة، هو القول الصواب، فانصره واعضده فإنه صحيح وهو الموافق لمذهب السلف رحمهم الله تعالى. نعم يا شيخ.
وأما الآية الثانية فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف.
ما هي الآية الثانية؟ علقوها في الهامش، قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. نعم.
وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به، وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا كمدحه بنفي السنة والنوم.
أحسن.
كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة المتضمن كمال القدرة، ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره، ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه، ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه، ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه، ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته، ونفي المثل المتضمن ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته.
هذه قاعدة عامة قررها العلماء رحمهم الله تعالى، وهو أن النفي الوارد في الكتاب والسنة ليس نفيا محضا مطلقا، وإنما هو نفي غير محض متضمن لكمال ضده. وهذا معنى أن الله عز وجل يوصف بالإثبات وبالنفي. بالإثبات هذا ظاهر فيما جاء في الأسماء والصفات. طيب والنفي؟ قال لا يكون هناك نفي مطلق، وإنما طريقة النفي المطلق هي طريقة الفلاسفة والمتكلمين الذين ينفون عن الله أشياء لا تتضمن مدحا، مثل أن ينفون عنه صفات كماله، هذه تتضمن نقص والعياذ بالله، ليس له علم ولا قدرة ولا كذا، هذا يتضمن وصفه بضده وهو النقص. أو نفي ما لا دلالة له على الكمال، مثل أن يقول الله لا, لا, لا جوهر ولا عرض وليس بجسم وليس له طول وليس له عرض، كل هذا النفي لا يتضمن كمالا. الوارد في الكتاب والسنة نفي، وهذا النفي إذا تأملت كل نص فيه وجدته يتضمن إثبات كمال ضده. وعلى هذا فوصف الله بصفات الكمال كمال، ونفي النقائص عن الله عز وجل كمال. وكما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى عدة أمثلة لذلك، في قوله نفي السنة والنوم يتضمن كمال القيوم، ونفي الموت يتضمن كمال الحياة، ونفي اللغوب والتعب والإعياء يتضمن كمال القدرة، ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير وهو المعين يتضمن كمال الربوبية والإلهية والغنى والقهر، ونفي الأكل والشرب يقتضي كمال الغنى وكمال الصمدية، لأن من معاني الصمد أنه الذي لا جوف له، وهذا أحد المعاني التي ذكرها السلف رحمهم الله تعالى. وكذلك أيضا نفي الشفاعة عنده إلا بإذنه يتضمن كمال توحده وغنى عن خلقه لا يحتاج إلى أحد، ونفي الظلم يتضمن كمال العدل، ونفي النسيان والعزوب يتضمن كمال العلم والإحاطة، ونفي المثل ليس كمثله شيء يتضمن كمال ذاته وصفاته، وهكذا. فكل نفي في الكتاب والسنة الثابتة فإنه يتضمن إثبات كمال ضدها. وهذا هو الفرق الكبير بين النفي الوارد في الكتاب والسنة والنفي الذي يريده المخالفون الذين يعطلون الله عز وجل عن صفاته. وهذا بين والحمد لله. طيب نستكمل الاستدلال. نعم.
ولهذا لم يمتدح بعدم محض،
لم يتمدح، نعم،
لم يتمدح بعدم محض لا يتضمن أمرا ثبوتيا، فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم، ولا يوصف الكمال بأمر
الكامل، نعم،
ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه. فإذا المعنى أنه يرى ولا يدرك، ولا يدرك ولا يحاط به، فقوله لا تدركه الأبصار يدل على كمال عظمته، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به. فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، وهو قدر زائد على الرؤية، كما قال تعالى فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فلم ينفي موسى عليه السلام الرؤية، وإنما نفى الإدراك فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، فالرب تعالى يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به علما. وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية كما ذكرت أقوالهم
ذكرت نعم
كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية. بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رائيها من إدراكها على ما هي عليه.
نعم، هذا هو النتيجة. كيف تكون هذه الآية دالة على الرؤية؟ قالك لأن الله مدح نفسه في قوله لا تدركه الأبصار. الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى هنا يقرر النتيجة، وهي أن النفي في كتاب الله عز وجل لابد أن يتضمن مدح. فقوله تعالى لا تدركه الأبصار، ما هو المدح؟ على طريقة المعتزلة أن معنى الآية أن الله لا يرى لا يكون هناك مدح، ومعلوم أن نفي الرؤية ونفي الإدراك لا يسمى، لا يمكن أن يكون مدحا مطلقا. لكن القاعدة أن النفي لا بد أن يتضمن إثبات. إذن هذه الآية وهي قوله تعالى لا تدركه الأبصار فيها نفي لشيء، لكنها متضمنة لإثبات شيء يمدح فيه رب العالمين تبارك وتعالى. وهذا لا يتم إلا بأن يقال لا تدركه الأبصار، أي إيش؟ ها؟ لا تحيط به وإن رأته، وإن كانت تراه في الجنة فإنها لا تحيط به لعظمته سبحانه وتعالى. وهنا يكون المعنى والحمد لله من أوضح ما يكون من البيان، من أوضح ما يكون من البيان. ما مقتضى أن نفي الإدراك هنا إنما هو إيش؟ مدح وكمال، ولا يتم هذا إلا بنفي إيش؟ إلا بإثبات الرؤية. إذن الخلاصة ما هي؟ أنه لو كان نفي الإدراك نفيا للرؤية لما كان في الآية مدح، ولا يكون في الآية مدح إلا إذا قلنا إن نفي الإدراك مع ثبوت الرؤية. والدليل أن المعدوم لا يرى ولا يدرك وليس بممدوح. إذن إذا كان المعدوم لا يمدح، فهل يمكن أن يكون الله عز وجل بمنزلته؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا هو وجه الاستدلال، وهو بخلاصة يسيرة جدا أن النفي في الآية إنما هو نفي للإدراك، ولا يتم معرفة وإثبات هذا المدح إلا مع ثبوت الرؤية. لأنه إذا نفيت الرؤية ونفي مع الإدراك لا يكون هناك مدح، لنقول نفي الإدراك لا شك أنه مدح، كونك لا تدرك مدح، لكن المعدوم لا تدركه. لكن لما تقول إنك تراه ولكنك لا تدركه ولا تحيط به، هنا يكون المدح. ومن هنا لما الإنسان في هذه الدنيا يشوف أشياء يقول نعم أنت ترى السماء لكنك لا تدركها، فهذا دليل على عظمة السماء. أنت ترى الشمس لكنك لا تدركها، فهذا دليل على عظمة هذه الشمس. فكذلك أيضا الله عز وجل يرى يوم القيامة، ومع ذلك من يراه فإنه لا يدركه ولا يحيط به. طيب، هذه مسألة. المسألة الأخرى وهي هل هناك تلازم بين الرؤية والإدراك؟ المفسرون كما قال المؤلف رحمه الله، من اطلع على كتب التفسير رأى أنهم بيّنوا أنه لا تلازم بين الإدراك وإيش؟ والرؤية. نعم، إذا نفي الإدراك نفيت الرؤية، لكن قد تنفى الرؤية، قد تثبت الرؤية وينفى الإدراك. والدليل على ذلك ما أورده المصنف في قصة موسى مع فرعون وقومه، لما لحق بهم وهم يرونهم قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا ما الذي نفاه موسى في قوله كلا؟ الرؤية أو الإدراك؟ الإدراك، لأنهم كانوا يرونه. ولا يمكن لموسى يقول إنهم لا يروننا، لأن أصحابه إنما قالوا لموسى لما رأوا فرعون وقومه يلحقون به، والبحر أمامهم والعدو من خلفهم يرونه، قالوا إنا لمدركون، خافوا أن يدركهم فرعون ويحيط بهم ويستأصلهم. قال كلا إن معي ربي سيهدين. ما الذي نفاه موسى؟ لم ينف الرؤية أبدا، ولا يمكن أن يكون نص الآية أن موسى قال إنهم لا يروننا، لأن هذا أمر مشاهد، بل قومه ما قالوا هذا إلا بعد أن شاهدوا جحافل جيش الطاغية فرعون مقبل عليه. لكن موسى كليم الله المؤمن بربه الواثق بنصره ووعده، قال كلا لن يدركونا وإن كانوا يروننا، إن معي ربي سيهدي. وفعلا تم ما قاله موسى بنصر من رب العالمين تبارك وتعالى، أمره الله أن يضرب بعصاه البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، صارت جوانب البحر كالجبال، وصار طريقا يبسا، كل قبيلة من قبائل بني إسرائيل لها طريق تسلكه حتى لا يكون هناك زحام، وإنما كل قد عرف طريقه، فسلكوا البحر وقطعوه وأتوا إلى الضفة الأخرى، ناجين فنجيناه ومن معه، نجاه الله عز وجل نجاة تامة هو ومن معه. وفرعون الذي كان يحاول إدراكهم وكانوا يرونه لحق بهم، فلما استكمل هو وجنوده في البحر اليبس أطبق الله عز وجل عليهم جبال المياه فغرقوا. هذا هو الحادث الذي حدث، ونحن في هذه الليلة ليلة العاشر من شهر الله المحرم، وهو يوم عاشوراء الذي نصر الله عز وجل فيه موسى على قومه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم المدينة رأى اليهود يصومون عاشوراء، فسألهم لماذا تصومونه؟ قالوا إن هذا يوم نجى الله فيها موسى وأغرق الله فيه فرعون وقومه، فنحن نصومه شكرا لله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، وصام وأمر بصيامه صلى الله عليه وآله وسلم. فالمؤمنون اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يصومون، ويسن أن يصوموا يوما قبله أو يوما من بعده مخالفة لليهود، يصومونه شكرا لله عز وجل. ولعل هذه الأيام العصيبة التي تجري لإخواننا في غزة وقلوبنا معهم والمؤمنون في كل مكان معهم، العالم كله معهم إلا من شذ والعياذ بالله من أولئك الذين اتخذوا طريقة العبودية للأمريكان وللصهاينة والولاء لليهود، وذلك والله من صفات المنافقين، لأن من تأمل أبرز صفات المنافقين كما جاء في كتاب الله عز وجل أن ولاءهم لأهل الكتاب شياطينهم أهل الكتاب، أسرار فيما بينهم، إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، هذا هو النفاق. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، نحن نريد أن أهل فلسطين وأهل غزة يعيشون يأكلون كما تأكل الخراف، ينعمون كما ننعم نحن، لأنه صاحب النفاق لا يريد إلا الدنيا، ومن ثم يحسب كل صيحة عليه يخاف من الموت، لأنه والعياذ بالله لنفاقه لا يريد إلا الدنيا، فأشبه اليهود بذلك. ف فصارت منطلقاته وموازينه ما هي إلا موازين دنيوية. نحن نريد هؤلاء أن يأكلوا ويشربوا، هذه هي العزة التي يبحثون عنها. فصار ولاؤهم لليهود ولاؤهم للنصارى. والشيء الجديد في القضية الأخيرة هو تبجح هؤلاء. كان في السابق يظهرون شيء ويخفون شيئا آخر، الآن انتقلوا إلى التبجح بمواقفهم والعياذ بالله، حتى صارت الفضيحة على مستوى العالم. ونحن لا ننتظر من المجالس الدولية التي يسيطر عليها أعداء الله عز وجل، لا ننتظر منهم أن ينصروا إخوانهم، وإنما نحاكمهم إعلاميا على ما يدعونه من حقوق الإنسان وغيره. فنقول يا مجرمون، يا أصحاب الحضارة العنصرية المجرمة الطاغية الإبليسية، لا تتبجحوا على العالمين بأنكم أصحاب حضارة إنسانية وحقوق إنسان، أنتم كذبة. هذه الحالة تفضحهم، لكن في نفس اللحظة لا ننتظر من هؤلاء إلا أن يكون ولاؤهم لبعضهم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، قال تعالى بعد ذلك إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني إلا كما قال الطبري، إلا يوالي المؤمنون المؤمنين كما يوالي الكافرون الكافرين تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، كما هو حاصل. لكن الشأن ليس في هؤلاء النصارى الذين وقفوا مع اليهود بتبجح سافر، الشأن في المسلمين ومن ينتسب إلى الإسلام والبلاد الإسلامية والعربية. كيف يقف هؤلاء مع اليهود؟ كيف يتآمر هؤلاء مع أعداء الله ويخططون سرا ويتفقون سرا على القضاء على الجهاد في فلسطين؟ يا أيها الإخوة، والله ثم والله ليس المقصود حماس. الآن لو قضي على حماس، وإن شاء الله لا يتم القضاء على كل من يعلن الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله عز وجل، لكن لو فرض أنه ذهبت حماس وجاء الجهاد الإسلامي وجاء مجاهدون باسم جديد، هل سيرضى عنهم اليهود والنصارى؟ أسألكم، هل سيرضون عنهم؟ هل سيسكتون عنهم؟ إذن الغرض ما هو؟ الغاية ما هو؟ لماذا الكذب الإعلامي من الكتاب المتصهينين العرب، الكذب في مقالاتهم وفي بعض طروحاتهم وندواتهم الفكرية؟ لماذا الكذب وحصرها بأنه والله لا، هذه المنظمة الفلانية هي التي سببت وسببت وسببت؟ ها هو الشعب الفلسطيني، بل الأمة الإسلامية كلها وقفت معه. أصحاب الشأن في غزة وقفوا مع إخوانهم. ما رأينا أحد في غزة يصرخ ويقول يا أيها المقاومون، يا أيها الجهاد، يا أيها الألوية المجاهدة، الألوية الشعبية، القسام، يا أخرجوا عنا، نريد نأكل. ما قالوا هذا، مع أنهم يعيشون مأساة وتضييق، ما قالوا هذا. إذن هم معهم، أهل غزة معهم، طيب وبقية فلسطين معهم، سواء في داخل فلسطين الأصلية وهي للأمة الإسلامية أو حتى في الضفة الغربية معهم. أما الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، فما من أحد في قلبه ذرة من إيمان إلا وهو معهم. أنا أقول الذي لا يقف معهم في هذه المأساة مفتون والعياذ بالله. أما ذلك الذي يقول إن اليهود مصيبون وإن هؤلاء هم المخطئون ويستأهلون ما جاءهم، فنعوذ بالله من انتكاسة القلوب، نعوذ بالله من انتكاسة. نصر الله عز وجل موسى ومن معه. الشاهد في درسنا هنا إنه إيش؟ أن قول موسى كلا لما قال له أصحابه إنا لمدركون كلا نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية، والدليل أنه والحمد لله لم يقع الإدراك لموسى وقومه، بل نجاهم الله وأغرق الله فرعون. فدل هذا على هذه المسألة التي معنا، وهي أن قوله تعالى لا تدركه الأبصار ليس دالا على نفي الرؤية، بل الكمال في نفي الإدراك لا يتم إلا بإثبات أن الله يرى في الآخر. أظن المسألة واضحة إن شاء الله تعالى. وكما قال المؤلف الرؤية والإدراك كل منهما يوجد بالآخر وبدون الآخر، قد ترى الشيء ولا تدركه، وقد تدرك الشيء ولا تراه. ترى الشيء ولا تدركه، مثل أنت الآن ترى الشمس والسماء ولا تدركه، وقد تدرك الشيء ولكن لا ترى، مثل الأصوات والروائح أنت تدركها لكنك لا ترى. فقد تدرك الشيء ولا ترى. فإذا كان يمكن أن يوجد هذا بدون هذا فإنه الحالة هذه في قوله تعالى لا تدركه الأبصار لا يقتضي نفي الرؤية كما قالت المعتزلة، بل هو دال على ثبوت الرؤية، وهذا الذي ذكره المفسرون. بقيت الإشارة إلى أنه قد روي عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت في قوله تعالى لا تدركه الأبصار، قالت لا تراه الأبصار، لا تراه الأبصار. وهذا المروي عن عائشة إن صح فهو محمول على الدنيا، لا تراه الأبصار في الدنيا. ها؟ أيوة، لا يرى في الدنيا، فسرها بذا. إذن أخوكم يقول اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة فسرها بأنها لا تراه، أن المقصود بقول عائشة أي لا تراه في الدنيا. أو رواية اللالكائي نص رواية عائشة أنها في الدنيا، نص رواية عائشة أنها في الدنيا، ولا تأويل تفسير له في بعض الروايات. إذن هذا جيد أنه إحدى الروايات عن عائشة كما يذكره أخوكم في السنة للالكائي شرح اعتقاد أهل السنة أنه لا تراه في الدنيا، وهذا هو الصحيح، لأن رؤية الله عز وجل كما سيأتينا إن شاء الله تعالى قد ثبتت في السنة عن جمع من الصحابة. ولا يمكن أن تقول عائشة بأن معنى الآية أن الله عز وجل لا يرى في الآخر. طيب تفضل يا شيخ.
وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة، رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن.
نعم، متواترة، رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن، وأفردها بعض الأئمة بكتب كالدارقطني والآجري وغيرهم. وقوله إنها متواترة أي في الجملة، فهذه الأحاديث يعني من تأمل أنها رويت عن عدد من الصحابة ورويت عن هؤلاء الصحابة بطرق متعددة جزم بتواتر حديث رؤية الله عز وجل يوم القيامة. نعم.
فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر، قالوا لا يا رسول الله، قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب.
كذا عندك رؤية ولا في الشمس؟
أحسن، في الشمس. هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب، قالوا لا، قال فإنكم ترونه كذلك. الحديث أخرجاه في الصحيحين بطوله، وحديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين نظيره.
طيب، هذا الحديث حديث أبي هريرة وأبي سعيد أيضا يقول فيه الصحابة رضي الله عنهم: يا رب هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك، أي كما ترون القمر وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب. فهذا الحديث فيه إشارة إلى أن الرؤية حقيقية، ومن ثم قيدها بقوله ليس دونها سحاب. فالقمر ليلة البدر، خص ليلة البدر لأنه أكمل ما يكون، ودونه وليس دونه سحاب كما في القيد الذي في الشمس، لأن القمر لو كان دونه سحاب لم يرى، وكذا الشمس، والشمس أيضا قيدها بقوله ليس دونها سحاب، فدل هذا على قطعية الرؤية، وأن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى حق. وهنا إنما شبه صلى الله عليه وسلم الرؤية بالرؤية، ولم يشبه المرئية بالمرئي، فالله سبحانه وتعالى ليس مشبها للشمس ولا للقمر ولا لغيرهما من المخلوقات، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن الرؤية حق حقيقي عيان بالأبصار كما ترون، ولا أحد يقول إن هذا الحديث يمكن تأويله، لأن رؤيتنا للشمس وللقمر ليس دونها سحاب، إنما هي رؤية حقيقية بالأبصار. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ترون الله كما ترونها دليل على أن الحديث نص في إثبات أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا النظر إلى وجهه الكريم. يقول: هل يصح أن يقال تجلى الله عن الجبل ببعض ذاته؟ نعم، وأوردها بعض المفسرين، يعني حتى ذكروا ذلك، لأنهم أرادوا بيان الحقيقة، بيان الحقيقة، لأن بعضهم يعني ظن أن التجلي أنه يعني بقدرته بإرادته بأنوار وجهه، لا، فسرها السلف بأنه تجلي حقيقي، وكما قلنا أشار بعضهم إلى شيء مما يتعلق بأصبعه أو طرف إبهامه أو نحو ذلك، أو عقد الخنصر مع الإبهام، عقد السبابة مع الإبهام، ليبين أن الله تجلى بشيء من ذاته سبحانه وتعالى، وإنما أردنا أن التجلي حقيقي فجعله دكا. هذا أيضا يعيد ما ذكرناه قبل قليل: هل من كلمة لأهلنا في غزة حيث قد طال عليهم البلاء وقل الناصر لهم لتوصل لهم عبر الإنترنت؟ الحقيقة أنه يعني الحديث عن إخواننا وأهلنا هناك حديث ذو شجون، ذو شجون بالنسبة لنا، نحن البعيدون عنهم نأكل ونشرب وعندنا الكهرباء والماء ووسائل التدفئة والمأكل والمشرب، نبيت بلا ضوضاء، بينما أهلنا هناك قد فقدوا هذه الأشياء كلها. وهنا يكون مواطن البلاء الابتلاء والامتحان. وهنا يكون ويتجلى الصبر الحقيقي للمؤمن. أهل غزة بلا كهرباء، بلا ماء، بلا طعام، بلا دواء، الآن يجدون مشقة كما سمعنا مباشرة منهم، يجدون مشقة في تنظيف أطفالهم، أطفالهم يبكون يريدون الطعام يريدون الحليب، أطفالهم يبكون حينما يبدأ القصف والإرعاب. أكثر الآباء والأمهات يقول يعني همي طفلي، يقول متشبث، يتشبث بأمه وأبيه لما يسمع هذه الأصوات المزعجة. وهذا لا شك موطن جهاد، وقد كانت الأمة الإسلامية في تاريخها الطويل عندها أماكن تسمى الثغور، وهذه الثغور مواطن على حدود الأعداء في الدولة الإسلامية، فيأتي المسلم من أي مكان ويرابط الثغر 6 أشهر، سنة، سنتين، يجاهد في سبيل الله، يبتعد عن أهله وعن ملذات الحياة الدنيا التي يعيشها، ليرابط في الغبار وأمام الأعداء هناك. الآن يا أيها الإخوة، أهلنا إخواننا في غزة هم في ثغر من أعظم وأشهر الثغور في عصرنا الحديث، وهو ثغر الثبات والصبر والصمود أمام عدو يحيط بهم من كل جانب. كانت الثغور في البلاد الإسلامية إنما هي على ضفتين، ضفة وجاه العدو، تجاه العدو، لكن الضفة الأخرى تجاه إخوانه المسلمين، فيأتيه المدد ويأتيه المساعدة ويرحل إلى أي مكان يشاء ثم يعود إلى الثغر. لكن الثغر اليوم في غزة يختلف عن تلك الثغور، إنه ثغر أحاط به العدو من كل جانب، أحاط به العدو وأحكم حصاره من كل جانب. فهل رأيتم وسمعتم إلا في الأحوال التاريخية التي نقرأ عن تاريخها أحيانا أنهم حاصروا مدينة أو حصنا من الحصون فحاصره العدو إلى آخره؟ لكن هنا إنما يحاصر شعب بأكمله، أكثر من 1.5 مليون، أغلبه نساء وأطفال، غالبية الشعب الفلسطيني شعب صغار، يحاصرون هذا الحصار الدقيق. هذه آية، ونحن نقول إن مثل هذا النوع من البلاء إذا صحبه صبر ومصابرة من إخواننا فإننا ونحن نعرف ربنا ونحسن الظن بربنا تبارك وتعالى، إنه سبحانه وتعالى قريب ناصر مجيب. نوع آخر من الحصار يجري عليهم، وهو حصار إعلامي يشوه القضية. الآن المعلومة للأسف ليست متكاملة، لأنها الكهرباء مطفأة، المجاهدون محاصرون، الذي يريد أن يصرح لا يصرح إلا تحت قبو، يصور بتصوير غامض جدا وغير واضح ثم يرسلونه بطرائق متعددة. وهناك حصار إعلامي تقوده وسائل إعلامية مستكبرة كبرى في العالم، لا يوصلون الحقيقة، هذا حصار. والثالث حصار من فئة من المسلمين، بعضها عندها وسائل إعلام، وبعضها ألهت شباب المسلمين بالكرة وغيرها، وبعضها شوهت الصورة الحقيقية لما يجري هناك، فقلبت الأمر والعياذ بالله، وصارت مع اليهود ومع الأمريكان ضد إخوانهم المسلمين. وهذا يا أيها الإخوة والله إنه لحال يؤسف له. محطات فضائية بأموال مسلمين ترقص وأفلام، محطات تنقل مباريات، أما تستحون؟ ألغوها، استعوا على أنفسكم، ألغوا هذه المباريات وهذه المسابقات التي تلهون فيها شبابنا. أما يستحي بعض الكتاب والصحف ليحمل المجاهدين هناك المسؤولية ويبرئ الصهاينة وأعوانهم من الصليبيين الأمريكان؟ هذا نوع من الحصار أيضا يجري للإخوان، وأنا أعتبره حصار ربما يكون أشد ألما من الحصار الذي يحاصره اليوم. لذا نحن نقول لأهلنا وإخواننا هناك، أنتم أمام ثلاثة أنواع من الحصار: حصار من اليهود فيه قتل وتدمير وتجويع، وحصار إعلامي مستكبر ضخم في العالم، وحصار من فئة من المسلمين يشوهون صورة جهادكم وقضيتكم. ومع هذا فإننا نقول لإخواننا ونذكرهم بعدة أمور. الأمر الأول أن الله عز وجل يقول: بلى إن تصبروا وتتقوا، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم. فنوصي أنفسنا ونوصي إخواننا هناك بالصبر والتقوى. الصبر والتقوى، فلا نعتدي ولا نظلم، ونعلم أن وعد الله عز وجل حق، وهو سبحانه وتعالى خير الناصرين. الأمر الثاني الذي نوصي به أهلنا وإخواننا هناك أننا نقول لهم: إن كنتم محاصرين وتألمون فإن عدوكم الصهيوني محاصر ويألم. إذا كان 1.5 مليون من المسلمين في فلسطين محاصرين في غزة، فأيضا هناك أكثر من 1.5 مليون من اليهود لا يبيتون إلا في الخنادق من تحت في داخل البيوت، لا يبيتون إلا في الأقبية، وبعضهم ترك بيته وذهب إلى شمال فلسطين. إن كنتم مرعبون من هذا القصف، أسأل الله أن يمدكم بالثبات من عنده، فاعلموا أن الجنود الصهاينة أيضا الذين من حولكم مرعبون يخافون، لأنهم يخافون من الموت وهم ليس لهم إلا الحياة الدنيا. وإن كانت الأسرة والأم والأخت تتألم وهي ترى زوجها أو أخاها أو ابنها في ميادين المقاومة والجهاد في سبيل الله، فلتعلم أيضا أن أمهات الصهاينة وزوجاتهم، زوجات الجنود، هي أيضا تئن في بيوتها تنتظر بكل ألم متى يأتيها خبر أن ابنها قد أسر أو أن ابنها قد قتل، وإلى النار والعياذ بالله. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. الأمر الثالث الذي نحب حقيقة أن نقف عنده هو أن يعلم إخواننا في غزة أن إخوانهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها معهم، وأنهم في قلوبهم التي تقطر ألما وحزنا وأحيانا دما على ما يجري لإخواننا، وهم يرفعون أكف الضراعة في مختلف الحالات، يرفعونها إلى ربهم سبحانه وتعالى أن ينزل على إخواننا نصره وأن يثبت أقدامهم وأن يرفع الغمة عنهم وأن ينزل بهؤلاء اليهود ومن هاودهم وناصرهم رجزه وغضبه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. فيا إخواننا في غزة نقول لكم إن المسلمين معكم، إن إخوانكم معكم، إن المسلمين يتابعون ما يجري هناك بكل حقيقة، يعني بكل ما يستطيعون ويملكون من جهد ومتابعة وشرح إلى آخر، وهذا فضل من الله عز وجل على أهل فلسطين أن تعود القضية مرة أخرى إسلامية. ثم نقول لإخواننا المجاهدين هناك: أنتم الذين تحددون طبيعة المعركة. نعم، فيه دول كبرى وفيه دول عربية متواطئة وفيه دول أوروبية متواطئة وصامدة، فيه، لكن والله لو كانوا يستطيعون أن يحلوا وينزعوا عن اليهود المصاب الذي أصابهم لاجتمعوا. من أسهل ما يكون أن يأمر الرئيس الأمريكي مجموعة من الزعماء الغراء العرب أو غير العرب ويلتقون كما كانوا يلتقون في شرم الشيخ وفي غيره ويجمعهم، لكن على أي شيء يجمعهم؟ لأنهم ليس بيدهم القرار. القرار أين هو؟ القرار بيد المقاومة، بيد المجاهدين، هم اللي عندهم القرار. ولهذا العالم يتفرج على مجزرة لكن لا يستطيع هو أن يقرر. فمن ثم نقول لإخواننا المجاهدين الصابرين: إنكم أنتم الذين تتخذون القرار، فاصبروا وصابروا واثبتوا وابتغوا ما عند الله عز وجل. نقول لهم: لا يكن هدفكم أن والله ترجع الحكومة الفلانية أو يرجع فلان وعلان، هذه كلها والله ما هي إلا وسائل دنيا، ما هي إلا وسائل دنيوية فقط، لكن أما وقد وصل الأمر إلى هذا الحد فإن القلوب ينبغي أن تعلم أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، أن تخلص لله سبحانه وتعالى، وأن يكون الغرض هو تحرير فلسطين والمقدسات وإقامة شرع الله عز وجل فيها، لتكون كلمة الله هي العليا، لتكون فلسطين معمورة بتوحيد رب العالمين لا شريك له. هذا هو الأمر الأكبر والأعظم الذي من أجله شرع الله عز وجل الجهاد في سبيله. والحمد لله أن كل من والى هؤلاء اليهود ومن عاونهم من النصارى قد فضحهم الله عز وجل، وتكلمت كل وسائل الإعلام عن القطيعة بين الشعوب والحكام. الشعوب في وادي وتعيش القضية بطريقتها الخاصة، وأولئك لهم حساباتهم الأخرى، وبعضهم والعياذ بالله ينتظر في المسلمين الدوائر. نسأل الله أن يجعل هذه الدوائر تحيط بهم. نقول لإخواننا أيضا إن نصر الله آت، ثقة بالله عز وجل. إن نصر الله قادم، ثقة بالله عز وجل. وعلامات هذا النصر ربما نلحظها من ملحظين: الأولى أن الأسباب تقطعت إلا من سبب واحد من عند رب العالمين سبحانه، فلا ملجأ من الله إلا إليه. أين يذهب أهل غزة؟ محاصرون، العدا ممن حولهم، أولئك الذين كان يؤمل أن ينصروهم ولو بالكلمات ولو بالمواقف الشكلية، حتى هذه تخلوا عنها إرضاء لأعداء الله عز وجل من اليهود والصليبية. فإذا وصلت الأمور إلى أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، فالله سبحانه وتعالى يجيب المضطر. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال العلماء: قد يجيب الله المضطر ولو كان من الكافرين، المضطر ولو كان كافرا إذا سأل الله وأخلص له يجيبه. وهذا كان قد يوجد في الجاهلية، يعبدون الأصنام، فإذا ركبوا في الفلك وجاءت الريح والعواصف علموا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، فدعوا الله مخلصين له الدين: يا رب مخلصين لك، لا نعبد غيرك، فينجيهم الله عز وجل. لكن والعياذ بالله يعودون إلى الشرك. فعندنا كما نلاحظ أنه حتى المسلمون الآن الذين يريدون مساعدة إخوانهم لا يستطيعون، ومع ذلك فالدعاء لهم والتبرع لهم إلى آخره أمر معروف لا نطيل الحديث عنه. لكن نحن نقول إنه تقطعت بإخواننا الوسائل، ولم يبقى إلا الصلة والتعلق بالجبار مالك الملك المدبر الذي يقول للشيء كن فيكون. فنحن هنا وفي كل مكان، وأهلنا في غزة عليهم أن يصدقوا في تعلقهم بالله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الذي يعطينا الأمل بقرب نصر الله عز وجل أن نصر الله عز وجل وفرجه يكون مع شدة الكرب، يكون مع شدة الكرب، حتى إن بعض الناس في أحوالهم الخاصة كان إذا جاءته أزمة يتمنى أن تشتد لأنه يرى الفرج بعد ذلك، لأنه إذا اشتدت الأزمة جاء الفرج من رب العالمين. ونحن نرى في هذين اليومين وفي هذه الليالي التي دخل فيها العدو الصهيوني وما معه من أسلحة دمار أتى بها إليه الصليبيون، أقول هو الآن يقتحم، فاشتد الأمر على المسلمين. فنقول إن هذا بإذن رب العالمين مؤذن بنصر من عنده، بفرج من عنده، هذا الذي نأمله. ولدينا إن شاء الله إن شاء الله يقين بنصر الله تبارك وتعالى لإخواننا. أخيرا نحن نقول لإخواننا هناك: إن أنزل الله عليكم السكينة فأنتم والله برضا وخير، ومن عداكم ولو كان أترف المترفين إن نزع الله من قلبه السكينة فهو في شقاء. فالأساس هو هذه القلوب إن نزل بها رضا، نزلت بها سكينة، نزل بها طمأنينة، فإن الإنسان يكون راويا على أي حالة كان. أما إن نزع من قلبه الرضا والطمأنينة فهو الشقي ولو كان أترف أهل الأرض. فلا يفرح مترف بترفه، لأن الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي عند الله جناح بعض. الدنيا من أولها إلى آخرها في النهاية لا تساوي عند الله جناح بعض. لكن في مقابل ذلك أيما عمل صالح في الدنيا تفعله يكون عند الله عز وجل خيرا من الدنيا وما فيه. فيا إخواننا، هناك نعلم والحمد لله أن القلوب مجتمعة والتآخي موجود والتآزر وإطعام الجائع. الإنسان الذي عنده شيء من فضل الطعام ويعرف أن جاره أقل، هنا موطن النفقة التي لا يعلم قدر أجرها عند الله عز وجل ويعوض ويخلف لصاحبها خيرا، هنا في مواطن الضيق والشدة والجوع. فيا إخوتنا، هناك التآلف، التكافل، التواصي، الرضا بالله ربا، الاستعانة بالله عز وجل، كثرة ذكر الله، كثرة الاستغفار، لأن الاستغفار يتنزل معه الخير. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، يأتيكم المدد ويأتيكم العون من رب العالمين ويهيئ الأسباب التي بها يصل لكم الخير إن شاء الله تعالى. الاستنصار برب العالمين تبارك وتعالى عن طريق الإخلاص والعمل الصالح. ليس هناك أعظم وسيلة للنصر على العدو من الطاعة، وليس هناك أشد بالنسبة لأسباب الهزيمة من المعصية. ومن هنا نقول لكل مسلم ومسلمة في مشارق الأرض ومغاربها، إنك إذا عصيت الله في أي مكان أنت تشارك في هزيمة المسلمين. وفي المقابل نقول لكل مسلم أطاع الله بأي نوع من الطاعة، إنك والله تشارك بنصر المسلمين بهذه الطاعة. وهذه قضية تراها أساسية ومهمة جدا. بعض الناس يقول كيف أنصر دين الله؟ نقول نعم، الوسائل كثيرة، لكن من أعظمها أن تنصر دين الله بالثبات على دينه وبالطاعات وأن لا تعصي الله. ثم نقول لإخواننا إن أعظم ما يسل الإنسان ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جرى للمسلمين بأحد. لما انتهت المعركة وقتل واستشهد من المسلمين من استشهد، وكان على رأسهم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه جرح وكسرت رباعيته وسقط في حفرة من الحفر التي حفرها أبو عمرو الفاسق، وغاصت حلقة من حلق المغفر في وجنته عليه الصلاة والسلام، صار في المسلمين جراحات في معركة أحد. وبعد انتهاء المعركة صرخ أبو سفيان وكان زعيم المشركين، لكن الذي يهمني كلمة الأولى، أن أبو سفيان في هذا الموقع صرخ مفتخرا بعبادة الأصنام، وقال وهو يخاطب المسلمين من بعيد: لنا العزة ولا عزة لكم. والعزة كما سيأتينا في كتاب التوحيد في الدرس القادم هو صنم من الأصنام كان لقريش وما جاور. يفتخر، يعني شوف أبو سفيان الذي أسلم فيما بعد رضي الله عنه، لكن أبو سفيان في ذلك الوقت يفتخر بصنم، يفتخر على المسلمين بعد نهاية المعركة بصنم، يقول لنا العزة وأنتم يا مساكين ما عندكم عزة. شوف السخافة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوا؟ قالوا: ماذا نقول؟ قالوا: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. يا أهل غزة، من مولاكم الله؟ من هو الذي مولاكم الله؟ واليهود مولاهم الشيطان، كفر، كذبوا بالرسل وقتلوهم، وكذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم يعرفون الحق. يا إخوة، البون شاسع وكبير بين الفريقين، بين الطائفتين، حتى مع الجراحات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا: والجراحات، وقد تألم ألما شديدا وهو يرى عمه قد مثل به وبقر بطنه وجدعت أذناه وأنفه. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وش يقول؟ الله مولانا ولا مولى لكم. يا سلام على الفرق بين القضيتين. الكلمة الثانية، قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال. هذا كلام أبو سفيان، يعني انتصرنا عليكم، يعني قتلنا منكم في هذا اليوم، وهو في مقابل يوم بدر الذي جرى لنا نحن المشركين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا له لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. الله أكبر، الله أكبر على رحلة الموت التي لا تتقدم ولا تتأخر لحظة. والله إن هؤلاء الذين استشهدوا، اللي الآن زادوا على 530، هؤلاء الذين استشهدوا في غزة، والله إن آجالهم حتى ولو كانوا في جنان الدنيا، إن الطفلة أو المرأة أو الصغيرة أو الكبير، والله إن أجله في تلك الساعة لا يتقدم ولا يتأخر، حتى ولو كان كما يزعم أولئك لا حصار يهودي ولا قتال يهودي، وإنما هي جنات في بلاد الشام يعيش أصحابها برخاء، لكان كل واحد منهم لابد أن يموت في نفس اللحظة، ولا يشك في ذلك إلا أهل النفاق الذين يقولون لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا. إذن هذا الذي يجري ما هو مجزرة، ما هو مقتلة، هذا الذي يجري قدر الله، هذا الذي يجري هو أمر الله عز وجل، لكن إذا عمله الإنسان بطريق شرعي فإنه يؤجر وتكون ميتته ميتة حسنة، وإلا فقد يموت الإنسان على فراشه لأن أجله لا يتقدم ولا يتأخر. قتلانا في الجنة نحتسبهم عند الله عز وجل، وقتل إخوان القردة والخنازير في النار إلى جهنم وبئس المصير. إذن ما استوت القضية وما استوى الأمر أيها الإخوة؟ فالحمد لله، الحمد لله يا أيها الإخوة، أن الإنسان إذا فقد عزيزا له لا يفقده أبدا، وإنما يفقده إلى حين ويتمنى أن يلقاه في جنات النعيم، وسيلقاه. فالمعادلة في النصر والهزيمة ليست كما يراها أصحاب المادة والزنادقة والذين لا يريدون إلا الحياة الدنيا كما هو حال اليهود والمنافقين، وإنما هناك موازين أخروية تختلف. أخيرا نقول لإخواننا في غزة: إن ربكم قريب مجيب، يرى ويسمع، لا تخفى عليه خافية. إن ربكم سبحانه وتعالى قوي عزيز، لكنه يبتلي ويمتحن، وهو الحكيم الخبير، فاستنصروه ينصركم. أما إخوانكم في كل مكان فإنهم يدعون لكم بالنصر والتأييد والفرج والتمكين، وأن ينزل الله عز وجل على عدوكم ومن ناصره وهاوده كائنا من كان، أن ينزل عليهم رجزه وعذابه وأليم عقابه. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على القوم الكافرين الظالمين. اللهم أرنا في هؤلاء الظالمين الكافرين عجائب قدرتك، إنك أنت القوي القاهر. أيها الإخوة في الله، أنتم في هذه الأوقات وفي هذه المناسبات وفي هذه الليلة التي هي ليلة عاشوراء، أكثروا من الطاعة والعبادة والصدق والإخلاص، خاصة وأنتم صائمون في مثل هذا اليوم يوم غد، أكثروا من الطاعة، أكثروا من الدعاء لإخوانكم، استوصوا بأنفسكم وبأهليكم وبأبنائكم خيرا، وعلموهم الدروس من هذه الأحداث التي تجري هناك. علم أولادك يا أخي، قل لهم قارن، أنت تأكل تشرب، إن هناك إخوانا لك يبكي يتمنى قطعة بسكويت، يتمنى قطعة شابورة، يتمنى خبزة محروقة طبخت على رماد، يتمنى أن يأكل منها. فاتق الله عز وجل في هذه النعمة واشكر الله على ذلك. أسأل الله أن يعز دينه وأن يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة، إنه هو القوي العزيز. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.